إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 18. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال السعي العمل والذهاب لقول الله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. هنا موضوع هذا الباب المشي إلى الجمعة وقول الله جل ذكره: فاسعوا إلى ذكر الله. يعني أن الجمعة يمشى إليها ولا يسعى، بمعنى السعي بمعنى الركض والإسراع في المشي في الجمعة، يعني لا يسعى إليها بمعنى الركض والإسراع، وإنما يمشى إليها. طيب، كيف نوفق بين هذا وبين قول الله سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ فالإمام البخاري رحمه الله وضح أن السعي، كلمة السعي في لغة العرب أحيانا تأتي بمعنى السعي الحسي، وأحيانا تأتي بمعنى السعي المعنوي، السعي الحسي بمعنى الركض والإسراع في المشي، وأحيانا يأتي السعي بمعنى الإسراع في طاعة الله، الإسراع المعنوي، يعني المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إليها، بأن يترك الإنسان ما في يده ويبادر لإدراك الصلاة، ويعني ينافس الآخرين ويسابق إلى الخيرات. فهذا هو المعنى المقصود هاهنا. واستدل على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإذا وعد الله سبحانه وتعالى الذين أرادوا الآخرة وسعى لها سعيها. هنا ما معنى سعى للآخرة سعيها؟ ليس المعنى يعني ركض وأسرع في المشي، وإنما سعى لها سعيها، يعني سابق إلى الخيرات وبادر إلى فعل الطاعات، يعني ولم يتكاسل ولم يتقاعس عن فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، بل يعني كان يعني مسابقا في الخيرات. فهذا هو المعنى المقصود هاهنا. طيب، ما الحكمة في يعني ورود هذا اللفظ في القرآن الكريم عندما أمر الله سبحانه وتعالى يعني بحضور صلاة الجمعة؟ لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى فامشوا إلى ذكر الله، وإنما قال إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فيقول قال الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى: قال: لما قابل الله بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع، دل على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة، لأنه هو الذي يقابل بسعي الدنيا كالبيع والصناعة. فالحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا. يعني الله سبحانه وتعالى لما نهى عن البيع فأمر بما يقابل البيع، البيع هو إن سعي الدنيا، يعني السعي بالمعنى المعنوي، يعني بمعنى شغل الدنيا والمسابقة إلى الربح والمال المغانم الدنيوية، فلما نهى الله تعالى عن البيع ففي المقابل أمر إيه؟ لما نهى عن البيع الذي هو سعي الدنيا ففي المقابل أمر بالسعي الذي هو سعي الآخرة، يعني المسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات. فإذن يعني هنا قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، المراد العمل والذهاب، يعني أن 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 يسعى أن يعمل عمل الآخرة يعني، وأن يذهب إلى صلاة الجمعة، ليس القصد أن يذهب يعني مسرعا في المسجد. ويقول يعني وكان عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، وهي من القراءات الشاذة يعني المخالفة لرسم المصحف، ولكن كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقرأ هذه الآية هكذا فامضوا إلى ذكر الله، فهي قراءة يعني تفسيرية وتوضح المراد يعني فاسعوا إلى ذكر الله أنه فامضوا إلى ذكر الله. والإمام مالك رحمه الله قال السعي العمل، السعي هو العمل يعني بغض النظر عن الإسراع في المشي، ليس المقصود به الإسراع في المشي. قال لقول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يعني من جاء إليك، يعني من جاء إليك وذهب إليك بغض النظر عن كونه مسرعا في المشي أم لا. قال وليس السعي الاشتداد، ليس السعي الاشتداد يعني الإسراع في المشي. ويدل على ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي سيرويه الإمام البخاري وسنذكره بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني تركضون وتسرعون في المشي، وإنما أتوها وأنتم تمشون. فإذا يعني نهي عن الإسراع بالمشي إلى الصلوات عموما بما فيها صلاة الجمعة، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى الصلاة أن يأتي ماشيا وليس يعني راكبا أو مسرعا في المشي. طيب بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله أورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يحرم البيع حينئذ، وقال عطاء تحرم الصناعات كلها. هنا من أحكام صلاة الجمعة أنه إذا نودي للصلاة يعني أذن لها الأذان الذي يكون يعني بعد صعود الخطيب على المنبر، بعد أن يصعد الخطيب على المنبر يؤذن صلاة الجمعة، وهذا هو الأذان الذي يعني يدخل به وقت الجمعة، وهو المقصود هنا في الآية الكريمة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، لأنه هو الأذان المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان معمولا به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل المسجد ويصعد على المنبر ويسلم على أصحابه ويقول السلام عليكم ويردون عليه السلام، ثم يؤذن المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأذان المقصود. فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني اتركوا البيع. فابن عباس رضي الله عنهما قال يحرم البيع حينئذ، يعني إذا حكم ترك البيع عندما ينادى للصلاة يوم الجمعة حكمه أنه يجب ترك البيع، وحكم البيع حينئذ حرام كما قال ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن عباس لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة، فإذا قضيت الصلاة فاشتري وبع. يقول الشارح رحمه الله وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور، جمهور العلماء ذهبوا إلى تحريم البيع والشراء إذا نودي لصلاة الجمعة، مجرد أن يؤذن لصلاة الجمعة حينئذ يحرم على المسلم أن يبيع ويحرم عليه أن يشتري. وقال قال يعني كان النداء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن يوم الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الأذان الوحيد، يعني ليس المقصود الأذان الذي أحدث بعد ذلك يعني وزيد قبل موعد الأذان الذي يكون بين يدي الإمام. وستأتي قصة هذا الأذان، يعني وأن أول من زاده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وزاده عثمان رضي الله عنه لحكمة معينة، وهي أن الناس كانوا في الأسواق وكذا، يعني كانوا لا يسمعون الأذان في المسجد لاتساع المدينة في عهده، فكان الناس في السوق لا يسمعون أذان المسجد، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه أنهم يكونون مشغولين في البيع والشراء في الأسواق ولا ينتبهون لصوت المؤذن، فيذهبون لصلاة الجمعة، وإذا الجمعة قد انقضت والناس صلوا الجمعة وانصرفوا، فاشتكوا إلى عثمان رضي الله عنه، فصار عثمان رضي الله عنه يرسل إليهم من يؤذن في السوق، من يؤذن في السوق ليعلمهم بوقت الأذان. ثم بعد ذلك في عهد بني أمية جعلوا الأذان الذي في السوق جعلوه في المسجد، بني أمية خلوا الأذان الذي في السوق جعلوه في المسجد، صار أذانان للجمعة، يعني صار للجمعة أذانان في عهد بني أمية داخل المسجد، غير طبعا الإقامة، يعني أذانان غير الإقامة في المسجد يؤذن، ثم الأذان الأول يكون الإمام لم يصعد على المنبر بعد فيؤذن، ثم بعده بفترة يصعد الإمام على المنبر ثم يؤذن أذان آخر، ثم في نهاية الخطبة تقام الصلاة. فهذا الأذان الزائد يعني لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هو المقصود بالآية الكريمة، وبالتالي لا يحرم البيع بعده إذا كان هذا الأذان الأول هذا قبل أن يصعد الخطيب على المنبر وقبل أن يشرع يعني في الخطبة، فلا يحرم البيع حينئذ، وإنما الأذان الذي يحرم البيع والشراء هو الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب على المنبر. طيب إذا قلنا يعني جمهور العلماء قالوا يحرم البيع كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وجاء عن الحنفية أنهم قالوا يكره ولا يحرم، الحنفية قالوا عليكم السلام قالوا يكره ولا يحرم البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، وقت يعني بعد الأذان الأول، يعني وقت خطبة الجمعة يعني قبل الصلاة، وإنما بعد يعني أن يصعد الخطيب على المنبر ويؤذن الأذان، الحنفية قالوا البيع والتجارة حينئذ تكره فقط، لكن الصحيح هو التحريم، وهو قول جمهور العلماء وهو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك يعني حصل اختلاف بين الفقهاء الذين قالوا بتحريم البيع بعد أذان الجمعة، قالوا طيب إذا حصل أن باع شخص شيئا، يعني باع مسلم لآخر شيئا بعد أذان الجمعة، هل هذا البيع يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ يعني هل هذا البيع يكون صحيحا أو يكون باطلا؟ يعني يجب رد السلعة إلى صاحبها ورد المال إلى صاحبه، يعني يكون هذا البيع باطلا والمشتري يرد المال إلى البائع يرد السلعة إلى البائع والبائع يرد المال إلى المشتري. فيقول الشارح يعني قولان للعلماء، بعضهم قال هذا بيع محرم ولكن صحيح، يعني هو بيع حرام ولكن يقع صحيحا وخلاص، يحل للمشتري أن يتملك هذه السلعة ويحل للبائع أن يتملك هذا المال وإن كان يعني قد أثم بالبيع. والرأي الآخر قالوا بل يبطل هذا البيع، هو حرام ويكون باطلا ولا يعتبر البائع متملكا لهذا المال شرعا ولا يعتبر المشتري متملكا لهذه السلعة شرعا، حتى يصحح هذا العقد يعني ويعيدوه من جديد، وإذا أعادوه من جديد يتوقف أيضا على رضا الطرفين وكذا، من حقه أن يجدد العقد، من حق كل منهما أن يجدد العقد مرة أخرى أو يعني يفسخه ويرده. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. الإمام عطاء ابن أبي رباح رحمه الله تعالى من أئمة التابعين بمكة قال: إذا نودي بالأذان حرم اللهو والبيع والصناعات كلها والرقاد، وأن يأتي الرجل أهله وأن يكتب كتابا. قال الشارح: وبهذا قال جمهور العلماء. يعني ليس المحرم هو البيع فقط، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر البيع في كتابه الكريم، قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فنهى الله تعالى عن البيع. ثم إن العلماء ألحقوا بالبيع كل ما يشغل عن صلاة الجمعة، يعني ليس النهي فقط عن البيع، وإنما ينهى عن البيع وعن كل ما يشغل عن الحضور إلى صلاة الجمعة، لأن الغرض من النهي عن البيع هو أمر المسلم أن يسعى إلى ذكر الله وأن يذهب لشهود صلاة الجمعة. فقال: إذا نودي بالأذان حرم له، يعني لو إنسان لا يبيع ولكن مثلا يجلس يلعب أو يلهو، يلعب كرة ولا مثلا يتفرج على التلفاز ولا يعمل أي شيء مثلا، فهل يجوز هذا؟ يقول: خاصة هذا ما نهي عنه، إنما نهي عن البيع. لا، نهي عن البيع لأنه يشغل عن السعي لصلاة الجمعة، فلذلك يعني يحرم اللهو والبيع والصناعات كلها. يعني المزارع إذا سمع النداء يحرم عليه أن يزرع، لو شخص مثلا نجار ولا حداد ولا كذا يصنع شيئا وسمع أذان الجمعة يجب عليه أن يترك الصناعة التي يصنعها. والرقاد يعني النائم يحرم عليه أن ينام في هذا الوقت، يجب عليه أن يستيقظ ويذهب لصلاة الجمعة، وأن يأتي الرجل أهله، يعني حتى معاشرة الرجل لأهله في هذا الوقت تكون حراما، لأنه يجب عليه أن يشهد الجمعة، وأن يكتب كتابا، يعني الذي بيده ورقة أو يعمل مثلا أعمالا كتابية أو كذا ويكتب شيئا، إذا نودي للصلاة يجب عليه أن يترك هذا الذي يكتبه ويذهب لشهود الصلاة. قال: وبهذا قال جمهور العلماء. طيب، بعد ذلك نقل الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام الزهري، الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، وهو من أئمة التابعين، ويعني قضى مدة بالمدينة ومدة بالشام، كان من علماء التابعين في المدينة ثم في الشام رحمه الله. الإمام محمد بن شهاب الزهري قال: محمد بن شهاب الزهري: إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. يقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد. هنا يعني كلام الإمام الزهري رحمه الله يحتمل تفسيرين. ما المقصود إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة والإنسان مسافر فعليه أن يشهد؟ هنا هذا يحتمل يعني تفسيرين. التفسير الأول أن يكون المقصود يعني أنك إذا كنت مسافرا ويعني مررت ببلد أو أقمت ببلد مثلا مدة السفر، يعني أقمت ببلد أو مررت ببلد تقام فيها صلاة الجمعة وسمعت الأذان بصلاة الجمعة، فعليك أن تشهد صلاة الجمعة معهم رغم أنك مسافر. هذا التفسير الأول لكلام الزهري. والتفسير الثاني أن يكون المقصود يعني أنك إذا كنت في بلدك وتريد أن تسافر يوم الجمعة، يعني إذا كنت أنت مثلا من أهل منيابوليس هنا مثلا وتريد أن تسافر يوم الجمعة مثلا إلى مدينة أخرى أو ولاية أخرى أو كذا، فعندك نية للسفر يوم الجمعة، فطالما لم يؤذن لصلاة الجمعة فمن حقك أن تسافر قبل أن يدخل وقت الجمعة. وأما إذا أذن لصلاة الجمعة وأنت لم تغادر البلد بعد فيجب عليك أن تشهد الجمعة في هذه الحالة. وبالنسبة لل يعني إذا فسر كلام الزهري بهذا التفسير الثاني فهذا صحيح، إذا فسر بهذا التفسير الثاني فكلامه صحيح في هذه الحالة، والإنسان الذي يرغب في السفر إذا يعني غادر البلد قبل أن يؤذن لصلاة الجمعة فلا حرج عليه في هذه الحالة، ومن حقه أن يشرع في السفر قبل دخول وقت الجمعة. وأما إذا أذن لصلاة الجمعة وهو لم يسافر بعد فليس له أن يبتدئ السفر وقت صلاة الجمعة، بل يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة في هذه الحالة ما دام أذن للجمعة وهو لا يزال في البلد لم يغادر بعد. وأما بالنسبة للتفسير الأول وهو يعني المتبادر إلى الذهن يعني من كلامه، أن الإنسان إذا كان مسافرا وأقام ببلدة أو مر ببلدة تقام فيها الجمعة يجب عليه أن يشهد الصلاة، فهذا القول يعني من الزهري على هذا التفسير لا يكون صحيحا، لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، أو قال صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، فالمسافر ليس عليه جمعة. ولذلك ذهب جمهور الفقهاء على أن المسافر سواء كان مرا في الطريق ببلد تقام فيها صلاة الجمعة، أو أنه نزل بالبلد التي سافر إليها، مثلا تسافرت مثلا من هنا لتقيم مثلا 4 أيام أو 5 أيام أو أقل أو أكثر في مدينة ثانية، وهذه المدينة الثانية في أثناء الأيام التي تقيمها كان من بينها يوم الجمعة وحضرت الصلاة والمسجد قريب أو كذا، فحتى في هذه الحالات لا يجب على المسافر أن يصلي الجمعة، لأنك ما دمت مسافرا فأنت تأخذ برخص السفر سواء كنت نازلا أو سائرا، يعني حتى أثناء الأيام التي تقيمها في المدينة التي انتقلت إليها فخلال هذه الأيام من حقك أن تقصر الصلاة ومن حقك جمع الصلاة، وإذا كنت في رمضان فمن حقك أن تفطر ولك أن تمسح على الخف 3 أيام، وتأخذ بجميع يعني رخص السفر سائرا ونازلا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة منذ أن يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها سواء في الطريق أو في المدن التي يقيم فيها، يعني عندما كان يخرج مثلا من المدينة إلى مكة فأثناء إقامته في مكة صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي يعني الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يقصر الصلوات في أثناء إقامته في مكة عندما يكون مسافرا إلى مكة. ويعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ففي هذه الحجة يوم الجمعة وافق يوم عرفة، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة يوم عرفة، وإنما صلى صلاة الظهر قصرا والعصر قصرا وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم، وخطب لعرفة خطبة لكنها ليست خطبة جمعة، وإنما خطب صلى الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم، هذه الخطبة ليست خطبة جمعة وكانت خطبة واحدة فقط، ليست خطبة جمعة يعني يخطب خطبتين وكذا وجمع بعدها بين الظهر والعصر. فإذا هذه يعني لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفر، وإنما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ برخص السفر في الطريق سائرا ونازلا. فيستفاد من هذا أن ترك الجمعة وهو من رخص السفر يطبقه المسافر في أثناء السير وفي أثناء النزول، لكن إذا يعني سمع النداء للجمعة وأحب أن يشهد الجمعة مع الناس فهو أفضل. يعني إذا المسافر مثلا هو في الطريق مر على مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، أو أثناء إقامته مثلا في البلد التي انتقل إليها جاء يوم الجمعة، فيستحب له أن يشهد معهم صلاة الجمعة لكن لا يجب عليه ذلك. نعم نعم، لا فرق بين المسافر يعني أثناء المرور أو أثناء الإقامة، مثلا إذا أقام في استراحة لمدة مؤقتة أو أثناء الإقامة في البلد التي وصل إليها، أنت مثلا خرجت من منيابوليس لتقيم مثلا مدة أسبوعين في مثلا كاليفورنيا، فخلال الأسبوعين اللذين تقيمهما في كاليفورنيا ستحضر صلاة الجمعة، لا يجب عليك أن تشهد الجمعة في هذه الحالة، ولكن يستحب فقط أن تصليها. بالنسبة لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجمعة، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الجمعة وهو مسافر، لكن في نفس الوقت يعني لم ينقل صريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة، إلا ما نقل في حجة الوداع، يعني نقل في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة في حجة الوداع، لكن ربما يقول قائل يعني هو لم يصلي الجمعة في حجة الوداع لأنه نسك، يعني وهذا شيء خاص بالمناسك وكذا، وليس لأنه جمعة أو كذا، فلأجل يعني لأجل هذا فالإنسان يعني إذا أقام في بلد وكذا وحضر وقت الصلاة فإذا شاء أن يصلي معهم يعني فلا بأس أن يصلي. بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. والحديث الثاني قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق إسنادا آخر أيضا إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ثم الحديث الأخير قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثني أبو قتيبة قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة. هنا هذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب. طبعا موضوع الباب كما ذكرنا هو تفسير يعني قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وبيان أن المقصود بقوله فاسعوا إلى ذكر الله السعي المعنوي، يعني بمعنى المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى الخير. وأما من الناحية الحسية فيكون المقصود بالسعي يعني الذهاب إلى الصلاة، وليس المقصود به الإسراع في المشي أو أن يذهب الإنسان يعني راكضا أو مسرعا في المشي، ليس هذا هو المقصود. فأراد أن يذكر الأدلة على هذا، لماذا يعني حملنا الآية على هذا المعنى. فعندنا الحديث الأول هو حديث أبي عبس رضي الله عنه، وهو صحابي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أبو عبس ابن جبر، كنيته أبو عبس واسمه عبد الرحمن، كنيته أبو عبس واسمه عبد الرحمن ووالده جبر، فهو أبو عبس عبد الرحمن ابن جبر رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يروي له البخاري إلا هذا الحديث الواحد، هذا الحديث الوحيد لهذا الصحابي في صحيح البخاري. فأبو عبس رضي الله عنه هذا الصحابي رأى عباية بن رفاعة ذاهبا لصلاة الجمعة فقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وفي رواية قال يقول عباية بن رفاعة لحقني وأنا ماشي إلى الجمعة وهو راكب فقال احتسب خطاك هذه، فقال أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله، فإني سمعت أبا عبس يقول، وساق الحديث. فالشاهد يعني أن كلمة في سبيل الله، كلمة في سبيل الله وإن كانت يعني ترد في مواضع كثيرة بمعنى الجهاد، من اغبرت قدماه في سبيل الله يعني أثناء الجهاد أو القتال أو كذا، لكن هنا في هذا الموضع الصحابي رضي الله عنه فسر كلمة في سبيل الله لأنه السعي في أي عمل صالح، المشي في أي عمل صالح، الإنسان إذا خرج من بيته ماشيا قاصدا المسجد ليصلي أو قاصدا السعي في أي عمل صالح أو في أي طاعة لله سبحانه وتعالى، كان يمشي مثلا لحضور مجلس علم، يمشي في زيارة لأخ له في الله، يمشي في بر الوالدين، في صلة الرحم، في الإحسان إلى مثلا فقراء أو إعانة محتاجين، أي عمل صالح يعني يمشى إليه. فإذا اغبرت القدم يعني اغبرت القدم يعني مسها الغبار. طيب بعض يقول طيب الآن مثلا الشوارع نظيفة والناس يلبسون يعني أحذية يعني محكمة وكذا، لا ينفذ الغبار يعني من خلالها وكذا، فيحصل إن شاء الله الأجر يعني حتى ولو لم يحصل الغبار يعني بالمعنى الحسي. قصد يعني أن الإنسان إذا بذل يعني جهدا و يعني خرج من بيته ومشى في الطريق يعني وقطع الطريق ومشى هذه الخطوات، فإن ذلك يكون سببا في أن يحرمه الله تعالى على النار. فإذا يعني الصحابي يعني فسر قوله في سبيل الله بأنه يشمل صلاة المشي من البيت إلى صلاة الجمعة. طيب هنا قصة الحديث هي التي توضح سبب إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث، أن يعني عباية بن رفاعة كان ماشيا، كان يعني حدث بهذا الحديث يعني لمن كان ماشيا إلى صلاة الجمعة. عباية بن رفاعة كان يعني رأى تلميذه ماشيا إلى صلاة الجمعة فقال له، حدثه بهذا الحديث. طيب الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا أقيمت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، يعني لا تأتوها وأنتم تسرعون المشي يعني وأنتم تركضون، وأتوها تمشون عليكم السكينة، عليكم السكينة يعني الهدوء والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى الصلاة، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع في المشي؟ قالوا لأن الإسراع في المشي يتسبب في التعب وضيق النفس، فيدخل الإنسان إلى الصلاة وهو يلهث يعني وقد ضاق نفسه وأتعب بدنه، فيجعله هذا لا يخشع في الصلاة من جهة، وأيضا ربما آذى من بجواره من المصلين بنفسه ولهثه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذهب إلى الصلاة عن الإسراع في المشي لهذه الحكمة، ولكي يكون الإنسان يعني ذاهبا إلى الصلاة وهو في هدوء وفي وقار. يقول صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، يعني لماذا يسرع الإنسان إلى الصلاة؟ هذا الذي يسرع إلى الصلاة لماذا يسرع؟ يسرع لكي يدرك الصلاة وينال الأجر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني أنت يعني امشي إلى الصلاة بهدوء، وعندما تصل إلى المسجد ما تدركه من الصلاة صله مع الجماعة، وما فاتك فأتمه أو فقده، يعني مثلا أدركت ركعة مثلا من صلاة العشاء فصلها معهم، وبقيت عليك ثلاث ركعات فأتمها أو فقدها بعد أن يسلم الإمام. في رواية وما فاتكم فأتموا، وفي رواية أخرى وما فاتكم فقدوا، ومعناهما واحد، يعني القصد أنك بعد أن يسلم الإمام تصلي ركعات بعدد الركعات التي فاتت. الحديث الأخير عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني لا تقوموا للصلاة حتى تروني، يعني حتى تروا النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج من بيته ليشهد الصلاة أو ليصلي بهم صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الصحابة كان يقوم يعني إلى الصلاة ويستعد لها قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، وكانت العادة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم يفتح بابه على المسجد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن يصلي السنة الراتبة القبلية، يصليها في بيته صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ما كان وقت صلاة السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، يعني يستحب الصلاة بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات بصفة عامة، يستحب الصلاة بين الأذان والإقامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين الأذان والإقامة في بيته، ثم ينتظر حتى يأتيه بلال، يعني يستأذنه في إقامة الصلاة، ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم على وقت الإقامة لحضور الصلاة. فكان بعض الصحابة ربما قام ووقف في الصف قبل أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقال لا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، يعني أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السكينة، يعني إلى الهدوء والوقار. فإذا يعني هذه الأحاديث توضح أن المراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أن المراد به اذهبوا إلى الصلاة يعني بهدوء وسكينة، وليس القصد الإسراع في المشي وإنما السعي، ومعنى المبادرة إلى الخيرات، ويعني أن تتركوا الأعمال التي في أيديكم وكذا وتبادروا إلى الذهاب إلى الصلاة، ولكن بهدوء ووقار وليس في بإسراع في المشي. طيب بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو شيء تفضل. بالنسبة للنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة، فالنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة إنما هو لمن يشهدون الصلاة، لمن يعني أوجب الشرع عليهم أن يشهدوا الصلاة، فبالتالي يعني هذا النهي لا يشمل النساء ولا يشمل الأطفال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة لا قال أربعة لا تجب عليهم الجمعة: المرأة والصبي والعبد والمريض. فهؤلاء يعني لا تجب عليهم صلاة الجمعة. فبالنسبة للمرأة مثلا لا يجب عليها صلاة الجمعة، فبالتالي يجوز للنساء أن يبيعن ويشترين وقت صلاة الجمعة. فنأتي إلى غير المسلم، أيضا غير المسلم ليس مكلفا بتكاليف الإسلام، يعني على القول المشهور الذي عليه جمهور العلماء، يعني أن غير المسلم ليس مكلفا بشرائع الإسلام. فإذا كان الذي يبيع يعني البائع والمشتري كلاهما من غير المسلمين، وإن كان المحل يعني مملوكا لمسلم، فيرجى إن شاء الله يعني أن لا يكون فيه بأس يعني بإذن الله. إذا كان المحل مثلا مملوكا لمسلم لكن البائع والمشتري من غير المسلمين، فهذا يشبه ما لو كان المحل يعني مملوكا لمسلم والبائع والمشتري من النساء مثلا أو من الأطفال، فيكون ذلك جائزا إن شاء الله. في سؤال آخر؟ طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.